زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الشمائل العظيمة والأحوال الشريفة التي كان بها صلى الله عليه وسلم قدوة لجميع الناس، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان له حوارات ومناظرات مع المخالفين وأصحاب الشبهات، بل وحتى أصحاب المسائل من المسلمين. فكان عليه الصلاة والسلام يحاور لأجل الدين، امتثالاً لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه المجادلة والمناظرة هي تردد الكلام بين طرفين للوصول إلى الحق، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة بحسب الحال. وإذا كان المقصود من الحوار والمناظرة إحقاق الحق وإبطال الباطل فإنها مأمور بها. فإذا ليس كل جدال باطلاً، فالجدال الباطل هو الذي لا فائدة فيه، وهو المراء الذي يقسي القلب. أما إذا كان جدالاً بحق فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجدال قد يكون واجباً أو مستحباً كما قال الله: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقد يكون محرماً كالجدال في الحج الذي لا فائدة منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتفي أثر الأنبياء في مناظرتهم لأهل الباطل، كما قص الله عليه في القرآن مناظرة إبراهيم مع النمرود وقومه، وكذلك مناظرة موسى الكليم عليه السلام مع فرعون وقومه، وكذلك مناظرة مؤمن آل فرعون مع قومه. وكم من صاحب حق ضاع الحق الذي معه بسبب أسلوبه الرديء، وكم من باطل صاحب باطل راج باطله بسبب أسلوبه القوي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ولكن في الحقيقة هو على باطل من أبطل الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أحسن الناس أسلوباً في مناظراته ومحاوراته، فكان أعقل المناظرين وأبين القوم دليلاً، فما جادل أحداً إلا قطعه، وما استطال على مخالف في جدال، يعني ما بغى، وكان يتركه يدلي بقوله ثم يتكلم، ولم يخرج عن سكينته ووقاره طيلة مناظراته ومحاوراته، بل كان عفيف اللسان أديب النفس. ومن أشهر مناظرات النبي صلى الله عليه وسلم مناظرته مع نصارى نجران. وقصة مناظرة النبي عليه الصلاة والسلام مع نصارى نجران قصة جميلة وعظيمة بليغة وجديرة بالتأمل، وفيها دروس متعددة. والمناظرة مع نصارى نجران رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. يعني وصلت القضية في المناظرة لدرجة أن هذين الرجلين كان مستعدين أن يلعنا أنفسهم نفسيهما في هذه المناظرة. فقال أحدهما لصاحبه، يعني يتشاوران قبل اللعان: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا. إذا كنت تريد تضرب علينا الجزية أو تضرب علينا شيئاً خلاص نستسلم ونعطيك. وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال عليه الصلاة والسلام: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا عبيدة ابن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. رواه البخاري. هذا الحديث الذي رواه البخاري مختصرا قد ورد تفصيل القصة عند ابن إسحاق وغيره في السيرة المشهورة، وهذا ما ذكره: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا، فيهم 14 رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم، يعني خلاصة 60 14، وأمر هؤلاء يعني 14 يؤول إلى 3 منهم، في 3 هم الخلاصة والمختصر، هم المراجع الأساسية للوفد، وهم العاقب، وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، والسيد، وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم، وأبو حارثة بن علقمة، وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل، ولكن تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه وبنوا له الكنائس وأخدموه، يعني أعطوه الخدم لما يعلمونه من صلابته في دينهم، يعني هم روم عاجم لكن هذا عربي على دينهم موالي لهم، ولذلك دعموه. وكان يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته وشأنه، ومما علمه هو من صفة النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة، ولكن حمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند أهلها، يعني هو حسبها وجد إذا دخل في الإسلام ماذا سيفقد؟ ماذا سيفقد؟ الجاه والمنصب. فلماذا استمر على النصرانية؟ لأن له فيها جاها ومكانة، خاف أن يفقدها إذا أسلم، وهذه الجاه والمكانة تأتي بالمال. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. فلذلك التعظيم، تعظيم الناس له وما يعطونه، منعه من الدخول في الإسلام. ولا الرجل هذا اطلع في كتب النصرانية على صفة النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أنه هو يقينا، وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والسيد الأيهم، وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف من أمرهم، يعني هم يمثلون مدارس داخل النصرانية، يقولون هو الله، ويقولون هو ولد الله، ويقولون هو ثالث 3، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكذا قول النصرانية. يعني حتى النصارى ليسوا متفقين داخل النصرانية، ليسوا متفقين، ففيهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول ابن الله، ومنهم من يقول ثالث 3، كما حكى الله في كتابه وذكر هذه الأقوال 3 لديهم. فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام، ويخبر بالغيوب، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا. لكن هذا صحيح، لكن كان بأمر الله لعيسى، والله قدره لعيسى على يد عيسى. لكن من هو المحيي؟ الله. ومن هو المميت؟ الله. فكانت الإشارة من عيسى والإحياء من الله، والإخبار بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم من عيسى، لكن من الذي أطلعه؟ الله. وعندما كان يأتي بالطير الميت فيرمي به فيطير، الرمي من عيسى لكن الإحياء من الله، ليجعله الله آية للناس حتى يكون هناك معجزات دالة على صدقه. طيب، هذه الطائفة الأولى، ويحتجون على قولهم بأنه ابن الله، يقولون لم يكن له أب يعلم وقد تكلم في المهد بشيء لم يسمعه أحد من بني آدم قبله. لكن طبعا نحن نعلم بأن آدم ليس له أب وليس ابنا لله، يعني كون الشخص ليس له أب لا يجعله ابنا لله. فإذا الذين يقولون عيسى ابن الله، ما هي شبهتهم؟ يقولون ما له أب. نقول آدم ما له أب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. فهذه شبهتهم. ويحتجون، يعني الطائفة الثالثة، على قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، مثل قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر. فالنصراني جاء يقول للمسلمين قرآنكم يدل على مذهبنا، كيف؟ قال نحن نقول إن عيسى ثالث ثلاثة، يعني الأب والابن وروح القدس، نقول ثالث ثلاثة. كيف القرآن يدل على هذا؟ قالوا القرآن فيه إنا نحن، يعني الجمع. وطبعا هذا كلام متهافت، لأن الجمع في اللغة العربية يقوله الشخص صاحب المكانة ليبين مكانته. يعني مثلا الملك يقول نحن ملك كذا كذا أمرنا بما هو آت، فهل قول الملك نحن وأمرنا يدل على أنه الملك ثلاثة أو أكثر من واحد؟ لا لا. فإذا العرب في أساليبهم استعمال عظيم القوم للفظة الجمع إنا ونحن، ويقصد التعظيم. فالله عز وجل أولى بالتعظيم، وإذا قال سبحانه إنا نحن فهو واحد، والمقصود بأسلوب الجمع التعظيم. كذلك العرب تقول عن الشخص إنا ونحن إذا كان رئيس له أتباع، إذا كان رئيسا وله أتباع فيقول إنا ونحن باعتباره واعتبار أتباعه. ولله تعالى جنود السماوات والأرض والملائكة، هو أولى عز وجل بالتعظيم، ولله جنود. على أي حال، ليس عند النصارى ولا أي دليل يصح على قولهم. ولما قالوا يعني عيسى ابن الله لأنه تكلم في المهد، نقول طيب، وغلام، قصة الغلام في أصحاب الأخدود تكلم في المهد، قال يا أمة أصبري إنك على الحق، هذا يعني ابن الله؟ وكذلك الغلام في قصة الجارية التي كانت تضرب ويقال زنيتي سرقتي، تقول ما زنيت ولا سرقت. ولما جاء الجبار على فرس وقالت المرضعة الأم اللهم اجعل ابني مثل هذا ولا تجعله مثل هذه، فترك الطفل الثدي وقال اللهم لا تجعل لي مثل هذا واجعل لي مثل هذه، يعني في المسكنة، وليس يعني أن يضرب ويتهم ويذل. هذا الطفل تكلم في المهد، فهل يدل على أنه ابن الله؟ وكذلك لما ألقى فرعون أولاد الماشطة، ماشطة بنته الكوافيرة، لما أسلمت واتبعت موسى وسقط المشط أو المدراء وقالت بسم الله، فقالت بنت فرعون أبي، قالت ربي ورب أبيك الله، فأخبرت أباها فأخذها وعذبها لترجع عن دينها فأبت، فأخذ أولادها وحمى قدرا من نحاس وجعل يلقيهم فيها لترجع عن دينها ثم ألقاها. الخلاصة أنه تكلم في المهد أو تكلم في الرضاع عدد من الأطفال، لكن كلامهم هذا عبارة إما معجزة كعيسى وإما كرامة مثل قصة الغلام في أصحاب الأخدود أو في قصة المرأة التي كانت ترضع ولدها. فما في دليل على أنه الذي يتكلم في المهد يكون ابنا لله. ففي كل ذلك من قولهم، هذه رواية ابن إسحاق في السيرة، قد نزل القرآن، فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلما، قال قد أسلمنا، قال إنكما لم تسلما فأسلما، قال بلى قد أسلمنا قبلك، قال كذبتما، يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير. قال فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فلم يجبهما، فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمر مصدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها. إذن أول 83 آية أو 84 آية من سورة آل عمران هذه كلها رد على النصارى، كلها رد على النصارى وأهل الكتاب. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه، كما في قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما نزلت الرد عليهم نزل الأمر بمباهلتهم، قل تعالوا ندعو، دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، دعاهم للمباهلة، فقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. ثم انصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم، فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى؟ أعطينا الرأي. فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمداً لنبي مرسل. شوف سبحان الله، يعرفون أحبارهم رهبانهم كبارهم يعرفون الحقيقة. يا والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمداً لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه الاستئصال منكم إن فعلتم، لو لاعنتموه ما الله ما يبقى منكم أحد، فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم يعني عيسى فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. هذا رأيي. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا. طيب الآن لك طبعا مسألة الموادعة معناها أنهم سيسلمون بلادهم للمسلمين ويضرب عليهم الجزية ويبقون على دينهم وتبقى كنائسهم لهم، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا فإنكم عندنا رضا. فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، هذا في سيرة ابن هشام. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، فأنزل الله عز وجل فيهم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، تدعونه، كل واحد يدعي، كل فريق يقول تبعنا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يعني متى كان في شيء اسمه يهودية ومتى كان في شيء اسمه نصرانية؟ ما في إلا بعد التوراة والإنجيل. ومعروف تاريخيا عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى وعند أمم الأرض إنه إبراهيم قبل موسى وقبل عيسى، وأن التوراة نزلت على موسى والإنجيل نزل على عيسى، وما صار في شيء اسمه يهودية وشيء اسمه نصرانية إلا بعد إبراهيم. فكيف تدعون يا أيها اليهود أنه يهودي وتدعون يا أيها النصارى أنه نصراني؟ هذا في القرآن، هذا الإثبات بالتاريخ، الرد المفحم بالتاريخ. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، والإسلام هو الدين العام للرسل. الإسلام هو الدين العام للرسل، وهو الاستسلام لله، توحيد. ويطلق الإسلام على الدين الخاص لمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا، دينه بأحكامه الخاصة. فإبراهيم هو سمان المسلمين، وكلمة الإسلام ودين الإسلام معروف من دين إبراهيم عليه السلام، معناها موحد يعبد الله وحده. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في التوحيد، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فقال رجل من الأحبار: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ وقال رجل من نصارى نجران: أو ذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن أعبد غير الله أو أمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا أمرني. فأنزل الله عز وجل في ذلك: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عيسى بن مريم، نزل فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس 80 منها. وذكر ابن القيم رحمه الله في فقه هذه القصة أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام. يعني لو جاء واحد في مناظرة وقال: أنا أشهد أن محمد النبي، هل هذا يكفي لدخوله في الإسلام؟ لا، لابد أن يشهد أن محمدا خاتم النبيين والمرسلين، وأنه يجب عليه أن يتبعه ويدخل في دينه. لأنه ممكن يشهد أنه نبي ولا يدخل في دينه، ممكن يجي واحد من النصارى يقول: أنا تبين لي أن محمد نبي وأنا أؤمن بأنه نبي، لكن هذا لا يكفيه للدخول في الإسلام. لازم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدخل في دين محمد ويتبعه ويعمل بما فيه. فقال ابن القيم: إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته. فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه. ونظير هذا قول الحبرين له، وقد سألاه عن 3 مسائل، فلما أجابهما قال: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكما من اتباعي؟ قال: نخاف أن تقتلنا يهود. نخاف أن تقتلنا اليهود، يعني نخاف على أنفسنا أن قومنا يقتلونا إذا دخلنا في دينك. ومثل هذا إقرار أبي طالب أن ابن أخيه نبي بس ما دخل في دينه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، علمت، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فإذا يقول أنا يعني أنا أعلم أنه هذا نبي ما فيها كلام، بس خاير يعني كلام الناس قومي. ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام. علم، يقول ابن القيم، أن المسألة ما هي مجرد أنك تقول المعرفة، يقول ليست المعرفة فقط ولا الإقرار فقط، بل لابد من الانقياد والتزام طاعته ظاهرا وباطنا. ومن فوائد القصة مجادلة أهل الكتاب، وأنها قد تجب على القادر إذا ظهرت مصلحة المناظرة وإقامة الحجة، لئلا يتهم أهل الإسلام بالعجز. بس ما يجوز يتولاها الجاهل أو اللي غير الفصيح، ويطلع في المناظرة ويعني كأنه يزري بأهل الإسلام. يطلع واحد ما عنده علم، ما عنده سرعة بديهة، ما عنده قوة حجة، ما عنده لسان مبين، فيغلبه الآخر أمام الناس. لا أنه غلبه بالحق، ولكن صاحبنا الذي عنده عجز وعي وجهل، فما يجوز يدخل في المناظرة عاجز عنها بالحجة أو بالبيان، ما يجوز، لأنه دخوله سيكون إيش؟ إيه كارثة على أهل الإسلام. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يجادل أهل الباطل في مكة والمدينة، وجعل السيف ناصرا للحجة، يعني كان عنده اللسان المبين والكتاب الهادي والسيف الناصر. ويستفاد من هذه القصة أنه لابد من حشد الدلالات على الحق، ولابد من نصرة الحق، ولابد من تأييد الحق بالأدلة، ولابد أن ينتصب للمناظرة صاحب العلم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. شوف مثلا أبو بكر الباقلاني لما بعثه خليفة المسلمين إلى ملك الروم ممثلا عن الإسلام، أكيد أنه ذهب وعنده في ذهنه من الأدلة والاستعدادات شيء عظيم. ولذلك لما قرب دخوله على الملك، قال بعض جلساء الملك النصراني إن هذا المبعوث، هذا المسلم، من قوم لا ينحنون للملوك، وإحنا ما نرضى أنه يدخل عليك واحد ولا ينحني لك. قال فما ترون؟ فتشاوروا، قالوا تدعو النجار أو مهندس الديكور يسوي، يعمل بابا قصيرا، يصير باب المجلس قصير نازل، فإذا أتى ليدخل اضطر للانحناء فينحني رغما عنه، حتى لو لأجل الباب، بس المهم اسمه انحنى. فلما جاء أبو بكر رحمه الله ليدخل، ما احتاج مع العلم والإيمان الذي معه إلى رجوع مشاوراته، لا، كل الذي فعله أنه استدار فدخل بقفاه، استدار فدخل بقفاه بالريوس، خلاص هذه أول يعني أول واحدة، هذه مثل الباقعة على يعني نزلت كالصاعقة عليهم. ثم مر على المجلس أبو بكر يقول لكل واحد كيف حالك، وصل عند الصليب الأكبر، عند أكبر راهب فيهم، عند الحبر الأكبر عندهم، قال كيف حالك وحال أهلك وأولادك عساهم بخير. فنفر النصارى، نخروا، قالوا ويلك ويلك، وقر صاحبنا، صاحبنا ما يليق به الزوجة والولد والشهوات، إحنا الرهبان عندنا البابا ما يتزوج ولا له أولاد، ما يليق، هذه شهوات. فقال لهم أبو بكر رحمه الله ويلكم نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد. هذه الباقعة الثانية. هذا واحد وهم كل المجتمعين من الملك ومدون، فقفز واحد من هؤلاء من عفاريتهم قال أخبرنا عن زوجة نبيكم عائشة. قالوا طلعت مع واحد وصارت أشياء، إيش القصة؟ فقال رحمه الله عائشة زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي عنها كمريم عليها السلام، صديقة نقية تقية عفيفة مثل مريم عليها السلام في نقائها وعفتها، لكن مريم أتت بولد وعائشة لم يكن لها ولد. انتهت العملية. الشاهد يعني أنه أهل الإسلام إذا كان الواحد صاحب علم ما يعجزونه ولو اجتمعوا. قال العلماء العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين، يعني لو في واحد عامي عاقل يغلب ألفا من علماء المشركين. إذا واحد صاحب فطنة ما يعجزونه. ومن مناظرات النبي صلى الله عليه وسلم مناظرته لعدي بن حاتم قبل أن يسلم، فقد روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم جاء وجئت بغير أمان ولا كتاب. شوف هذا سبحان الله عدي بن حاتم طبعا صاحب نسب ومكانة، لأن حاتم الطائي معروف سيد قومه، بعد ما مات من الذي ورث السيادة؟ عدي بن حاتم. لما جاءت جيوش النبي صلى الله عليه وسلم وغزت طي هرب إلى الشام، وأخذت جنود النبي عليه الصلاة والسلام أخت عدي وغنموا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة من المعاملة الحسنة التي وجدتها أسلمت وكتبت إلى أخيها عدي تعال، قالت تعال أنا جربت تعال. يقول عدي بن حاتم فلما دفعت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، وقد كان قبل ذلك وقد كان قال يعني عليه الصلاة والسلام قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي قبل ما يأتي عدي. النبي عليه الصلاة والسلام دعا أن يجعل الله يد عدي بن حاتم في يده، وفعلا حصل. يقول عدي يحكي الآن القصة لما جاء قال فقام فلقيته امرأة وصبي معها فقال إن لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما. هن علم عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بملك، لأن الملوك لا تقف هكذا، ما تقف الملوك لامرأة مع صبي تقضي حاجته في الطريق، يعني ينظر ما حاجته. فلما عدي هو الآن أول ما قدم فجاءه هذا الموقف أنه في امرأة مع صبي استوقفت النبي عليه الصلاة والسلام فوقف لها وكلمته وطلبت حاجة وقضى لها ما تريد. قال ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره. هذا شوف هذا الآن يعني أصول الدعوة وفن الدعوة، إكرام السادة من الكفار استجلابا لقلوبهم. أخذ بيدي ودخل به داره، فألقت له الوليدة وسادة. ما عنده، هذا هو بيته. شوف الآن هذا البيت، يعني هذا بيت خلاص، هذا بيت النبي ما في وسادة على رمل، هذا الموجود. قال عدي وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ ما يحملك على الفرار من عقيدة لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قلت لا. ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله؟ قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلت: فإني ضيف مسلم. فرأيت وجهه تبسط فرحا، ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار، جعلت أغشاه آتيه طرفي النهر. فبين أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار، قال فصلى وقام فحث عليهم، يعني هذه قصة الفقراء الذين جاءوا ما كان عندهم وأمر المسلمين أن يتصدقوا عليهم. ثم قال: ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة، يعني المرأة على الدابة، فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر ما يخاف على مطيتها السرق. قال عدي: فجعلت أقول في نفسي: فأين لصوص طيء؟ رواه الترمذي وحديث حسن. قال: وين احنا عندنا قطاع طرق، هذه وين يعني؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر قادم وقد حصل. وهناك رواية أخرى لقصة عدي رواها أحمد، نختم بها درسنا هذا. يقول: لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت خروجه كراهة شديدة، خرجت حتى وقعت ناحية الروم، يعني حتى ما أدخل في الإسلام وما أصير في المسلمين، حتى قدمت على قيصر. قال: فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجه، يعني ما حتى مع أني رحت إلى بلاد الروم لكن النفسية ما زالت متأزمة. فقلت: والله لولا أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت. طبعا هذا يتزامن مع رسالة أخته له. قال: فقدمت فأتيته، فلما قدمت قال الناس: عدي بن حاتم، عدي بن حاتم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم تسلم. قلت: إني على دين، خلاص أنا عندي دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الركوسية؟ وهذه فئة من النصارى، يعني هذا تخصص دقيق، يعني هو الآن يحدد له من أي نوع من النصارى هو ينتمي إليه. قال: ألست من الركوسية؟ وأنت تأكل مرباع قومك، تأخذ الربع، تأخذ الربع، ربع الغنيمة؟ قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك، يعني أنت تأخذ الربع وأنت تعلم أن في دينك الركوسية ما يحل لك أن تأخذ الربع. قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها، يعني أول ما قال خلاص يعني أسقط في يدي، طلع يعرف كل شيء، خلاص يعني أين أذهب يعني، وطلعني أنا على ديني غلطان، خلاص يعني فضيح، ما يعني ما استسلام. فقال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعين من الحيرة، حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. مع أن الوقت كان آنذاك إيش؟ قطع طرق. قال: وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. قال: وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم: بعد ذلك، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد استتباب الأمر والخلافة الراشدة، قال: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار، ما تحتاج إلى حماية. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، أنا ذهبت في الفتوحات وفي الجيوش الإسلامية إلى العراق وبلاد فارس، وفتحنا ديوان كسرى وأخذنا كنوزه، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة. أنه يخرج الرجل بصدقته ما يجد من يأخذها. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. وهذا الحديث حسن يبين أن المناظر ينبغي أن يعلم دقائق ما عند الخصم، وأن يكون عنده اطلاع بدين الخصم، وأن يعرف مواضع ومواطن الإدانة للخصم، وين المستمسكات القوية التي لا يستطيع أن يفر منها. شوف الآن على سبيل المثال، بعض الناس يناظر الروافض وقد يدخل معهم في الكلام، أنتم تقولون بتحريف القرآن، فيقول هذاك: لا نحن ما نقول بتحريف القرآن، وتقول: لا ما نقول. الرافضة عندهم شيء واحد هو أساس دينهم، هو أساس دينهم، اللي هو الإمامة والعصمة، أنهم يؤمنون باثني عشر إماما معصوما، وما يمكن أي رافضي أن يتبرأ من هذا، ما يمكن. يعني لو قلت للرافضي: أنت عندك 12 إماما معصوما تؤمن بهم، لازم يقول نعم، ما حتى مع التقية ما يستطيع يفر منها، ما يستطيع. فتقول هؤلاء الأئمة الاثني عشر: أنتم تقولون إنهم معصومين، إيش يعني معصومين؟ يعني كلامهم وحي، كلامهم لا يرد، كلامهم تشريع. ولذلك فإن يعني الكلام مع هؤلاء، إذا عرفت النقطة التي منها تدينهم ما يمكن يفر منك، حتى لو ما يستطيع، إذا عرفت المستمسك. فهم يقولون هذا كلام أئمتنا تشريع مثل القرآن والسنة، طبعا ويعلمون الغيب ومعصومين، معصومين ما يخطئون، يعني ما يخطئون، منزهون، يعني ما هم بشر، ما هم مثل البشر العاديين. على أي حال، قبل المناظرة يجب دراسة عقيدة الخصم وما هي نقاط الإدانة الواضحة. ما تجي على شيء ممكن يجادل فيه. إبراهيم لما قال: ربي الذي يحيي ويميت، وقام الكافر وجاء قال: يلا هذا محكوم عليه بالإعدام، يلا عفونا عنك، ها يلا هذا أحييته، وجاب واحد ثاني كذا وقتله. طبعا مع أنه هذا ما هو يحيي، هذا كلام باطل، يعني النمرود يجيب ميت ويحييه، يلا يجيب ميت. لكن مع ذلك إبراهيم عليه السلام لجأ في المناظرة إلى كلام، إلى شيء ما يمكن. قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ولذلك المناظرة لها أصول، وكثير ممن يدخل في المناظرات على القنوات الفضائية يمثل أهل السنة ما هو أهل ولا كفء لتمثيلهم، فيكون عيبا على أهل الإسلام ووبالا على أهل الإسلام، ولا يجوز له أن يدخل في المناظرة أصلا. وفيها كذلك أن الهدف من المناظرة الوصول للحق، وإذا استطعنا أن نقنع الخصم بالحق وبالتالي أن يهتدي إليه، هذا هو المطلوب. يعني كسب الشخص قبل كسب الموقف، لكن المقصود بيان الحق أيضا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصار الحق، وأن يجعلنا ممن نصر بهم دينه وأعلى بهم كلمته، وأن يرزقنا الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد وحسن الخاتمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.